بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري تحت كتاب الاعتصام: حدثنا مسدد، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة، وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة تحت باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. هذا الباب أورد فيه المؤلف 24 حديثا، وقد مر معنا قرابة 19 حديثا منها، وبقي منها 5. أول ما نتكلم عليه في هذه الليلة حديث مسدد قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة، وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. والمؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث من حديثين، فالأول حديث مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، مضى مطولا في مناقب الأنصار. والحديث الثاني أيضا جاء في كتاب التفسير حينما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم القراء 70 من القراء إلى قوم من العرب، طلبوا أن يرسل إليهم قوما يعلمونهم دينهم، وتعرف بقصة بئر معونة، فغدروا بهم وقتلوهم، إلا أنه نجا بعضهم، ثم بعد موتهم أنزل الله فيهم قرآنا تلاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نسخ لفظه، وهو أنه: بشروا قومنا عنا بأن لقينا ربنا فأكرمنا وأرضانا، وذكر شيئا مما يدل على فوزهم ونجاتهم ودخولهم الجنة، وأن الله عوضهم عن غدر هؤلاء القوم بهم. ومحل الشاهد هنا من إيراد هذين الحديثين والله أعلم أن فيهما ذكر بعض المشاهد والأماكن. فالأول فيه حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة، وفيه إثبات دار أنس رضي الله عنه وهي في المدينة. وفي الجزء الثاني منه: وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم، لعله أولا نقول لعل الحديث تابع لما قبله، ولكن أيضا يمكن أن يقال فيه ما يدل على مشهد ومكان في المدينة، وهو ما جاء عند البخاري أيضا من حديث أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت. يعني ففيه إشارة إلى فضل صلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا المسجد المبارك في صلاة الغداة، أي صلاة الفجر، لأنها في أول النهار. نعم. وفيه أيضا من الفوائد أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع، وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه مبينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثني أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
ثم أورد حديث عبد الله بن سلام أو حديث بريد عن أبي بردة أنه قدم المدينة فلقيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه فدعاه وعرض عليه فقال له: انطلق إلى المنزل، يعني انطلق معي إلى بيتي إلى منزلي، فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار عبد الله بن سلام فشرب عنده في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب دعوة أصحابه ويطعم عندهم أكلا أو شربا، وربما صلى في دار أحدهم كما في قصة عتبان في صحيح مسلم لما قال: إنها كبرت سن، أنا إمام قومي وقد كبرت سني، وبيني وبين المسجد واديا إذا سال يشق علي الذهاب، فأريد أن تصلي في مكان أتخذه مصلا في بيتي. فقال: أفعل إن شاء الله. فجاء يوم من الأيام فلما دخل في منزله قال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الصحابة أو من كان معهم في البيت صلوا وراءه. فالنبي كان يجيب الدعوة، بل إنه أجاب دعوة يهودي دعاه على خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة هي الودك، سنخة يعني ذات رائحة من طول مكثها. فكان يجيب من دعاه صلى الله عليه وسلم، وهذا لحسن خلقه وتواضعه، فليس لأحد عذر بعده أن يمنعه كثرة مشاغله أو مقامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة القدوة كان يجيب دعوة أصحابه إذا دعوه. قال: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يشعر بأنه صلى في مكان، صلى له في مكان في البيت. ويمكن أيضا يحمل على أن المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسجد عبد الله بن سلام قريب منه فيطعم ويشرب ثم يذهب ويصلي في المسجد. وحسب بحثي ما وجدت من نص صراحة هل هو بيت عبد الله بن سلام، وهذا هو ظاهر السياق، أو أنه يريد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكم واحد، هذا مشهد من المشاهد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فانطلقت معه فأسقاني سويقا. والسويق هو دقيق الشعير، الشعير يحمس ثم يدق ويطحن ثم يبل بالماء فيشربونه، وأحيانا يحث أحدهم بيده، يحث الشعير بيده ويشرب عليه ماء. الحاصل أنه وضع له شعيرا في ماء وسقاه منه، فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده، وصليت في مسجده. فالبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأن فيه دلالة على شيء من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الآنية التي شرب فيها كما عنون لذلك في بداية الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن ابن المبارك عن يحيى بن ابن كثير حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة.
ثم أورد حديث عمر رضي الله عنه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أربعا في هذا المسجد المبارك، وصلى العصر ركعتين في ذي الحليفة ويا أبر علي ميقات أهل المدينة. واستدل العلماء بهذا على أن الإنسان لا يقصر الصلاة ما دام في بلده الذي هو فيه حتى يفارق عامر البنيان، حتى يخرج من آخر ويتجاوز آخر بنيان في البلد، سواء كانت محطة أو مطعم أو بيت، فإذا خرج من آخر المدينة آخر محطة فيها أو آخر بنيان فإنه هنا يأخذ برخص السفر، إن كان صائما يفطر، وإن أراد أن يصلي يقصر الصلاة وله أن يجمع. قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق في وادي العقيق، وقال له أن صلي في هذا الوادي المبارك. بعض الروايات أتاني جبريل فقال إن ربك يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق. وادي العقيق معروف، يمر من آبار علي ويأتي إلى المدينة ولا يزال يعرف بهذا الاسم حتى ينتهي إلى مجمع الأسيال، وهذا معروف إلى يومنا هذا ويعرف بهذا الاسم. ولكن ذاك المكان لا شك أنه كما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه واد مبارك، صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة وحجة، هكذا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات قل عمرة في حجة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن بين الحج والعمرة، لأن أنواع النسك ثلاثة، إما القران وإما الإفراد وإما التمتع. فالإفراد يلبي بالحج وحده مفردا به فيقول اللهم لبيك حجا، وأما القران فيلبي بهما معا فيقول اللهم لبيك عمرة وحجا، وأما التمتع فهو يلبي بعمرة من الميقات اللهم لبيك عمرة، ويمضي حتى إذا أتى مكة طاف وسعى وحلق أو قصر وأدى أعمال العمرة ثم حل وتمتع وصار حلالا إلى يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، ثم يغتسل ويلبس الإحرام ويلبي بالحج ضحا اللهم لبيك حجة. وأفضلها التمتع إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي فالأفضل القران كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ساق 100 من الإبل، 100 ناقة، ساق 67 منها هو من المدينة، وأتى علي من اليمن أتى 37 والنبي ساقها 63 ومجموعها 100، ولكنه لما جاء مكة أمر أصحابه أن يتحللوا من لم يسق الهدي، حتى القارن من كان قارن وحتى المفرد، قال اجعلوها عمرة. ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ودل على أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فالأفضل له القران كما هو على النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد أنه قال صلي في هذا الوادي المبارك وهو مشهد في ذي الحليفة، هذا من المشاهد التي النبي صلى الله عليه وسلم نزلها وصلى فيها. ومن هنا أيضا تنازع العلماء أو نقول اختلف العلماء هل يسن للإحرام صلاة إذا أردت أن تحرم. فقال بعض العلماء الإحرام له صلاة ركعتان، والدليل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ربه صل في هذا الوادي المبارك، فصلى ثم أحرم. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشرع للإحرام صلاة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذا الحديث، وهذا الحديث فسره النبي بأنه صلى الظهر في هذا الوادي ثم أحرم بعده. ولهذا يقول الأفضل لمن أراد أن يحرم أن يحرم بعد فريضة في الميقات، يدرك صلاة فريضة الظهر أو العصر أو الفجر أو المغرب أو العشاء فيصليها ويحرم بعدها ويكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا جاء في غير وقت الصلاة فإنه لا يصلي ركعتين بل يحرم، بل حتى لو أنه أحرم إذا حاذ الميقات وهو في الطريق العام على السيارة أو على الباص أو حتى على الطائرة له أن يلبي إذا حاذ ويستمر إلى مكة. وفصل بعضهم فقال إن كان في المدينة يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وأما غير المدينة المواقيت غير ميقات أهل المدينة المواقيت الأربعة الأخرى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا فيها ركعتين. وأظهر الأقوال والله أعلم أنه لا يشرع للإحرام صلاة، ليس له صلاة تخصه لأنه ما ورد حديث صحيح صريح في الصلاة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي فسره وبينه وهو أنه صلى صلاة فريضة وأحرم بعدها، فمن تيسر له أنه يشهد صلاة فريضة في الميقات ويصلي في الميقات ثم يحرم بعده فقد أصاب السنة، وإن لم يكن في وقت صلاة فريضة فلا يلزمه أن يصلي ركعتين بل يحرم ويلبي ويستمر إلى مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة، قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يا لملم، وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد، هذه هي المواقيت والمواقيت خمسة وهذا الحديث ذكر فيه أربعة، فذكر قرنا لأهل نجد، وقرن المراد به قرن المنازل هو المعروف الآن بقرن بالسيل الكبير، هذا هو قرن المنازل وقته لمن جاء من جهة نجد، أو حتى لو لم يكن من أهل نجد ولكنه مر بهذا الميقات فإنه يحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا جئت ميقات ولو لم تكن من أهل البلد الذي هو ميقاتهم، حتى لو لم تكن من أهل المدينة، أنت من أهل الشام أو من أهل مصر أو من غيرها من البلدان وجئت إلى المدينة مثلا إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردت أن تتمر فميقاتك ميقات أهل المدينة ذو الحليفة آبار علي. فوقت قرن وهو قرن المنازل لأهل نجد، ووقت لأهل الجحفة، ووقت الجحفة لأهل الشام. الجحفة والجحفة يوجد الآن ميقات، هي قرية كانت قرب رابغ فخربت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت فيها حمى يثرب وكانت تتعب من جاءها، حتى إن الصحابة تعبوا أول ما قدموا. أبو بكر اشتدت عليه الحمى، كان ينشد كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله رضي الله عنه، حتى وفي حال الحمى والهذيان يقول كلاما جميلا حقيقة. وبلال أيضا كان يرفع عقيرته وينشد بيتا، ألا هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فانتقلت إلى الجحفة فخربت. فكان الميقات إلى وقت قريب يحرمون من رابغ. في السنوات المتأخرة جعلت الحكومة وفقهم الله أنشأوا طريقا، لأن هي بعد رابغ تقريبا باثنين كيلو تدخل يسار قرابة 13 كيلو، فعملوا طريقا مزفتا وجعلوا مسجدا ومكانا يحرم منه من أراد أن يحرم. يعني هذه هي الجحفة. والميقات الثالث قال وذا الحليفة لأهل المدينة، معروف اليوم بآبار علي. فذكر ثلاثة، قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم. وهذا من دقة ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر الأحاديث التي سمعها، الأماكن التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه أيضا من ثقة، لأنه بلغه من أحد الصحابة أنه وقت لأهل اليمن يلملم، ويتعرف الآن بالسعدية. وعلى كل حال يجوز الإحرام من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم أو ما حاذاه أو ما حاذاه. ولهذا أهل الأماكن التي بعد الميقات إن كانوا سيذهبون مباشرة إلى مكة من عندهم كما كانوا يفعلون على الإبل، فميقاتهم المكان الذي هم فيه، يحرم من بيته، فمحله من حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. وإن كان سيذهب إلى الطريق الذي يقدم منه من أتى من ميقات آخر، كما مثلا أهل المهد الآن مثلا، فإن ميقاتهم يكون إذا حاذوا الجحفة يأتون إلى الطريق السريع ويستمرون حتى يحاذون ميقات الجحفة، لأنه يعتبر أمامهم ميقات آخر. وبهذا صدرت فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومعه من العلماء بأن هذا ميقاتهم. لكن من كانوا على الطريق مثل أهل اليتمة الآن، أهل اليتمة الآن أو أهل أبيار الماشي الذين هم على الطريق يحرمون من مكانهم ما دام أن بلدهم على نفس طريق الحجاج، يحرمون من المكان الذي هم فيه. وسئل عن العراق وذكر عراق فقال لم يكن عراق يومئذ، وهذا قول من ابن عمر حسب اجتهاده، وإلا ثبت من غير حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق. وجاء بعض الروايات الذي وقتها عمر، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها، وتسمى اليوم الضريبة، وهي أيضا مكان تقريبا قبل يعني محاذية للسيل الكبير، قبله. وفيها الآن مكان مصلى مسجد ومكان للإحرام، فهذه هي المواقيت الخمسة، وأبعدها ميقات أهل المدينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 أيام بحجة الوداع من المدينة إلى مكة، 9 أيام وهو على البعير، وربما يمشي على قدميه أحيانا ملبد الرأس، والصحابة معه. ما قالوا والله تعب تعب كبير، احنا الآن نسافر بالقطار وبالسيارة 5 ساعات 4 ساعات، القطار 2 ساعة وزيادة، والإنسان لما يأتي يقول والله ما متعب يا أخي، أنا اليوم اعتمرت رحت عمره متعب. سبحان الله، يسر الله أمور الناس يا أخوان الآن. ولهذا الذي يتيسر له أن يعتمر كل شهر هذا خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. هي فضيلة عظيمة. ومحل الشاهد أنه أورد بعض المشاهد، ومنها مشهد ذو الحليفة الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا الفضيل، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة، فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
ثم ختم الإمام البخاري هذا الباب بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه، والمعرس المراد معرسه في ذي الحليفة المراد بها البطحاء، البطحاء التي تقرب من ذي الحليفة، ومكان كان معروفا. والتعريس يطلق على النزول في المكان آخر الليل، يقال عرس بالمكان يعني إذا نزله ليلا، الأكثر أنه آخر الليل، ثم صار يطلق على المكان الذي ينزله الإنسان في الليل أو المكان الذي نزله في الليل. فقوله هنا في معرسه يعني في المكان الذي نزله، وهي البطحاء التي في ذي الحليفة، حينما جاءه جبريل وقال إن الله يأمرك أن تصلي بهذا الوادي المبارك وتقول عمرة في حجة. فهذا مشهد من المشاهد حول المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت به إذا أراد أن يذهب، وكذلك إذا رجع من مكة أيضا يبيت به. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري.
معمر.
أحسن الله إليكم. أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلان، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
ثم أورد الإمام البخاري باب قول الله ليس لك من الأمر شيء، وكأن البخاري رحمه الله في هذا التبويب يشير إلى أن السنة وحي، ولهذا الله عز وجل أوحى إليه ليس لك من الأمر شيء. وقال بعض أهل العلم إنه بوب بهذا الباب ليبين أن من لم يعتصم بالكتاب والسنة يجوز الدعاء عليه ومقاتلته، فهؤلاء النفر الذين جاءوا في غزوة أحد وحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعركة، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته وشجوا وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو عليهم، يصلي صلاة الفجر، فإذا رفع من الركعة الثانية آخر ركعة قال: اللهم ربنا ولك الحمد. هذا الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع، ثم يقنت عليهم. وهذا الدليل على أن محل القنوت إنما هو بعد الرفع من الركوع، وإذا كنت وكذلك بعد أن تقول ربنا ولك الحمد. قد يستعجل البعض ويقول: سمع الله لمن حمده، اللهم اهدنا فيمن هديت، ويبدأ بالقنوت. نقول: لا، قل ربنا ولك الحمد، ولو زدت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كل ذلك حسن، ثم بعد ذلك تقنت وتدعو. وهؤلاء النفر الذين قنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في صلاة الفجر بعد أن قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، يعني في الركعة الثانية، دليل أن القنوت لا يكون إلا في آخر الصلاة، بعد آخر ركعة في الصلاة، ثم قال: اللهم العن فلانا وفلانا، جاء التصريح بأسمائهم عند البخاري نفسه رحمه الله في غزوة أحد، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم قد أسلموا بعد ذلك وآمنوا ودخلوا في الإسلام. ومن هنا بين أهل العلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الأمر أمره، والنبي لا شك أنه رسول رب العالمين، ولكن الحكم لله. ولهذا لما دعا عليهم قال الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء، يعني أمر هدايتهم وإيمانهم، لأن النبي كان يلعنهم، ومعنى اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللهم طردهم والعنهم وأبعدهم من رحمة الله. والداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة الفجر وفي الركعة الثانية منها بعد أن تم الصلاة، والمؤمنون الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهم، لكن الله جل وعلا ما أراد ذلك، فلم يستجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأمين الصحابة، وقال: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر له جل وعلا، إن شاء يتوب عليهم تاب عليهم، وقد تاب عليهم وقد دخلوا في الإسلام، وقفوا مواقف عظيمة. سهيل بن عمرو هو الذي أبرم عقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وكان موقفه شديدا، لكن لما دخل في الإسلام بعد ذلك ومات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت بعض قبائل العرب، قام خطيبا بمكة وقال: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج منه. فاستجاب الناس له، ولم يخرج أحد من أهل مكة، ولم يرتد عن دينه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: فالحاصل أو محل الشاهد قدمناه أنه أورده من أجل أن يبين أن من لم يعتصم بالكتاب والسنة وخالف الحق أنه يدعى عليه، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويوفقه إلى اتباع الكتاب والسنة وإلى الدخول في الإسلام، والله على كل شيء قدير. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء حدثني محمد بن سلام أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليهما السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا. ثم سمعته وهو مدبر
ثم سمعه وهو مدبر
يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضيء، يقال أثقب نارك للموقد.
ثم قال الإمام البخاري: باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. جعل الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب مكون من جزئين. الجزء الأول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهو متضمن للنهي عن الجدال. والجدال يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: جدل أو جدال حسن، وهو إذا كان في بيان الحق وإظهار الحق والدفاع عن الحق، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني الجدال بالموعظة، ببيان الحق، بإبطال الباطل، بالدفاع عن الدين. وهناك جدال قبيح، وهو المراء والخصومات، والذي يريد به الإنسان إظهار نفسه وغلبة غيره. والجزء الثاني فيه إشارة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف جادل أهل الكتاب، سيأتي الحديث. فالحاصل أن هذا من الاعتصام بالكتاب والسنة، الأخذ بالكتاب والسنة وعدم المجادلة إلا إذا كان في ذلك مصلحة للدين، فإنهم يجادلون بالتي هي أحسن. أورد فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة، فتجد أحيانا في بعض الكتب أنهم قد يصلون على الشخص، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على علي بن أبي طالب وسلم، صلى الله على فاطمة وسلم، صلى الله على أبي بكر، صلى الله على عمر. وهذا كثير تجده في كتب أهل العلم، وقد بين هذه المسألة وحررها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب عظيم. أنا أوصي الجميع بقراءة هذا الكتاب والانتفاع بما فيه من نصوص السنة. فقال: إن الصلاة والسلام تجوز على الأفراد، بل حتى على غير الصحابة، بشرط أن لا يكون شعارا له. ما معنى شعار؟ يعني كلما ذكر قيل صلى الله عليه وسلم، لا، ما يجوز هكذا. لكن أحيانا لا بأس، كما أن الترضي شعار الصحابة أيضا، إذا جاء ذكر الصحابي قال رضي الله عنه. ولكن لا مانع أن يقال عن بعض العلماء أو غيرهم في بعض الأحيان رضي الله عنه، لكن ما يكون شعارا له. فلا تكون شعارا الصلاة والسلام إلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو ذكر آله وأصحابه فإنه يمكن التسليم عليهم تبعا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلى آله وأصحابه وهكذا. فالحاصل أن الصلاة شعار للأنبياء، لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا علي، صلوا على الأنبياء إذا ذكروا كما تصلون علي أو كما قال. ولكن الصحابة لا، ما يصلى عليهم إلا إذا كان تبعا أو كان أحيانا، ولا يتخذ شعارا كلما ذكر صحابي قال صلى الله عليه وسلم، لا ما يتخذ شعارا، لكن أحيانا لا بأس، سواء كانوا من أهل البيت أو من غيرهم من الصحابة رضي الله عن الجميع. أورد فيه حديث علي رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة ليلى. الطروق لا يكون إلا في الليل، جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطرق أهله ليلى، لأنه خشية أن يأتي والأهل والمرأة غير مستعدة، كما جاء في بعض الفاظ الحديث حتى تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة، يعني تستعمل الحديدة تحلق شعر العانة وكذا. ولكن الآن مع وجود هذه الوسائل والاتصال لا مانع من أن يطرق الرجل أهله ليلا، بشرط أن يتصل بهم ويخبرهم، اتصل وأنا قادم إن شاء الله، أنا الآن في الطريق سأصل إن شاء الله الساعة الفلانية أو في الوقت الفلاني، هنا لا بأس، تنتهي العلة التي جاء النهي عنها. وإن كان بعض أهل العلم يرون أنه إلى الآن الأمر باقي على ما هو عليه، لكن الله أعلم، يعني التعليل في الحديث حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة كأنه يعلل، يعني لا يطرقها لأنه إذا جاء ليلا ما علمت أنه متى سيأتي، وهي نائمة متى تمتشط تغتسل وتزيل الشعر وتتأهب لزوجها. لكن المهم أنه إذا حصل اتصال وأعلمهم بذلك فنرجو من الله أنه لا نهي عن أن يأتي أهله ليلا. فالحاصل أنه طرقهما ليلا، يعني أتاهما في الليل، فقال لهم ألا تصلون، المراد هنا صلاة قيام الليل ليست الفريضة. وانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتأسوا به، يعني غير الفرض تقول له ألا تصلي يا فلان، لأن ألا أداة تحضيض، أداة حظ وحث، ليس أمرا، قم صلي فإنك لم تصلي. الرجل الذي ما أحسن صلاة الفريضة، فريضة فرض واجبة، قال صلي ارجع فصلي، أمره فإنك لم تصلي. لكن النافلة قال ألا تقومان فتصليان، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي التعاون على البر والتقوى، وأنك تأمر بهذه الطريقة أهل بيتك، ألا تقوم تصلي، ألا تصلين يا فلانة، ألا تصلي يا بني، أو من كان معك في رفقتك تحثه على الصلاة، كما كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كما أخبر المشايخ الذين كانوا برفقته أنه كان إذا بقي على الفجر ساعة يوقظهم جميعا ليصلوا، يوقظهم ليصلوا. فهذا فيه، هذا فيه التعاون على البر والتقوى وعلى الخير. قال ألا تقومان فتصليان، فقال علي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها يبعثنا بعثنا. وهذا احتجاج بالقدر، ومن هنا أورد البخاري هذا وأورد هذا الحديث، حتى قال شراح هذا الحديث هذا جدل من علي رضي الله عنه، والأولى تركه، الأولى من أمرك بخير وعمل صالح تقول جزاك الله خير إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحكمة بالشيء الذي يؤمر به والفعل، وهو احتج عليه بالقدر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما قال له شيء فرجع. لكنه ظهر من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه ما رضي بهذا، وإن كان قوله حقيقة، يعني أن أنفس العباد بيد الله وأنه لا يستيقظ الإنسان إلا إذا أيقظه الله وأعانه على ذلك، لكن لا ينبغي أن يواجه من أمر بالمعروف بالقدر أو نهى عن المنكر، ما يحتاج بالقدر، يباشر أو يعني يقول كلاما. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى وذهب عنهم لما قال له هكذا، سكت ما زاد عليه. احنا بعضا الآن اللي يوقظك صلاة النافلة إذا رددت عليه مثل هذا تصير معركة هوشة. أنا أمرك ترى معروف، أنا ما أمرتكم منكر، عين خير قم صل خلك رجل. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال سكت عنه وتولى وجعل يضرب فخذه ويتلو هذه الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، علي بن أبي طالب بدأت توه مستيقظ من النوم، أيقظه من النوم واستدل بهذه الآية، لكن هذا ليس من الجدال المذموم، لكن هذا مما ينبغي تركه، وهو طبعا ليس من الجدال الحسن. الجدال الحسن هو الأمر بالمعروف وأمر بالدين والدفاع عن الدين. قال: ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله، أي البخاري، قال أبو عبد الله: يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم. والغالب يا أخوان على تفسيرات البخاري التي يذكرها في الصحيح في أنه أخذها من مجاز القرآن لأبي عبيدة، الغالب أنه أخذها منه تماما، وهذا تفسير يعتبر تفسير لغوي، لكن فيه تفسير للآيات الطارق والسماء والطارق. فالطارق هو النجم، والثاقب قال المضيء، فالله أقسم بالنجم إذا أضاء في الليل لشرفه. قال: يقال أثقب نارك للموقد، إذا واحد يشب النار تقول أثقب نارك، يعني أوقد نارك. فهذا تفسير لغوي أخذه من أبي عبيد ومعناه صحيح، تفسير لي والسماء والطارق. وفيه أيضا بيان أن الطارق، أن الطارق يطلق على من يأتي أهله ليلا، ويطلق على النجم أيضا في الليل إذا أضاء وسد ضوءه، لأنه يطرق، قد يكون غائبا ثم يطلع، ويكون طالعا ثم يغيب، فسماه طارقا. نعم،
أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
ثم أورد الإمام البخاري حديث أبي هريرة ليدل على الجزء الثاني من الترجمة، وهي: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فقال: بينما نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. ويقال يهود ويقال اليهود بأل التعريف. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، وبيت المدراس هو مكان عبادة اليهود وقراءتهم، يعني بالنسبة لهم مثل المسجد للمسلمين، بيت مدراسهم. قال يعني وهم فيه. قال: فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا تسلموا من القتل في الدنيا وتسلموا من الجزية وتسلموا من عذاب الله في الدار الآخرة أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم بلغتنا سمعنا ما تقول. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أنا أريد هذا. قال الحافظ ابن حجر أي أريد أن تقروا بأني بلغت لأن التبليغ هو الذي أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الثانية أسلموا تسلموا. وهنا المجادلة بالتي أحسن تكريره لهذا الأمر عليهم ثلاث مرات هذا من المجادلة بالتي أحسن. فقالوا قد بلغت وقال ذلك أريد ثم أيضا كرره ثالثة وقالوا قد بلغت. هذا في بيان يا أخوان أنه لا يلزمك هداية الخلق ولا يلزمك أن يمتنع الناس عن الشر أو الباطل أنت عليك البلاغ والبيان. طبعا إذا كان لك قدرة أن تنكر باليد هذا باب آخر أو الذي ينكر السلطان لكن بعض الناس تأتي ما لك عليه من سبيل تأمره بالحق تنهى عن المنكر ما استجاب لا تدخل معه في مخاصمة ولا مضاربة ولا سباب قد بلغت أنت عليك البلاغ والله عز وجل أمر نبيه بالبلاغ فهذا من رحمة الله بنا. لو أن الله أوجب علينا أن لا بد إذا رأينا منكرا في هذه الدنيا لا بد أن نغيره ولو نموت دونه وقنا في حرج والله أرحم بنا من أنفسنا. والله يقول للقدوة صلى الله عليه وسلم إنما عليك البلاغ وهذا من رحمة الله. فالقصد أنك لا بد أن تنكر تعرفون درجات الإنكار يقيره بيده طبعا وهذا ليس لكل أحد لكن من لك عليهم ولاية أولادك أهل بيتك وبعضهم يجعلوا التغيير باليد للسلطان أو لمن نصبه السلطان لهذا الأمر فإن لم تستطع فبلسانك لكن بالتي أحسن باللطف ما تأتي تدعو تريد ينتقل عن المنكر تقول يا فاسق يا مجرم لا بارك الله فيك هدانا الله وإياك الحق يا أخي أنت رجل فيك خير هذا الأمر منكر حرام بالتي أحسن. وإن ضعفت عن الإنكار باللسان لا أقل من أن تنكر بقلبك ويعلم الله عز وجل ذلك من قلبك. وإذا كنت في المنكر في مجلس وما استطعت أن تغير تفارق هذا المجلس لأن هؤلاء الذين يخوضون فيما حرم الله يجب أن تغادر هذا المجلس الذي يخوضون فيه هذا أقل درجات الإنكار وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يخرجوا معه ليشهدوا على أنه بلغ وأيضا وليتقوى الإنسان الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر يتقوى بإخوانه لما يكون معه أكثر من شخص لكن كما قلنا لابد أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم بين لهم أن الأرض لله ورسوله وأنه يريد أن يجليهم من هذه الأرض فأجلاهم إلى خيبر. واليهود كانوا ثلاث قبائل فالأولون بنو قينقاع أخرجهم مباشرة نقضوا العهد ثم بنو النضير أمرهم أو أذن لهم أن يأخذوا ما تحمله الإبل ويتركوا الكراع والسلاح وما شابه ذلك. وأما بنو قريظة فقتل رجالهم وسبى نساءهم ومحل الشاهد أيضا من هذا الحديث الاعتصام بالكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام وإلى الاعتصام بالكتاب والسنة، فإن أبوا يجلون لأنهم الذين جنوا على أنفسهم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله بابا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. ومراد البخاري ليبين أنه لا يشهد يوم القيامة إلا من اعتصم بالكتاب والسنة، وهذا رأي البخاري أنهم أهل العلم لأنهم هم العدول الثقات. وأورد تحته ما يدل عليه، فأورد حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويؤتى بالأمم وأنبيائهم. فأول الأمم قوم نوح، ونوح هو أول نبي أول رسول، فيقال له: هل بلغت؟ لأنه سيسأل يا أخوان، سيسأل الأنبياء وأمم الأنبياء: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت من أول سورة النساء حتى بلغت قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك حسبك. ما قال: قل صدق الله العظيم، حسبك يكفي اسكت. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم، هذا وهو الشاهد علينا يبكي من هول ذلك اليوم، فكيف بالمشهود عليه؟ من باب أولى وأحرى أن يخاف. فالحاصل أن الأنبياء يؤتى بهم ويسألون عن البلاغ فيشهدون بأنهم بلغوا، وتسأل أممهم فيجحدون، إلا أن الله يقول للأنبياء: هل لكم من شاهد؟ فيقول: نعم، محمد وأمته، هم شهداء الله على الناس. قال: فيسأل نوح، يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم نعم يا ربي. فتسأل أمته: هل بلغهم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فيجاء بكم فتشهدون. لكن من هم الذين يشهدون؟ وكذلك جعلناكم، النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قالوا: معنى وسطا عدولا خيارا. الوسط هو العدل الخيار الثقة. والبخاري يرى أن هؤلاء هم أهل العلم والإيمان، وأما أهل الجهالة أهل الظلم وأهل الكذب ليسوا عدولا، وإنما يشهد أهل العلم وأهل الإيمان والتقوى. قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا شهدوا على الناس جاء في بعض روايات الحديث عند البخاري وغيره فيقال يقول الله عز وجل لهم وما أدراكم وما يعلمكم يا أمة محمد، فيقولون جاءنا في كتاب ربنا وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فيزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل شهادتهم الأنبياء على أممهم، وهذا فضل لهذه الأمة على غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
ثم أورد الإمام البخاري باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الحافظ إن معنى إذا اجتهد العامل، قال هو عامل الزكاة الذي يرسل ليجمع الزكاة، أو المصدق الذي يجمع الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام أو غيرها، أو الحاكم، والحاكم قال هو القاضي الذي يحكم بين الناس، فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فحكمه مردود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وهذا الباب أورده البخاري لبيان حكم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تقبل وترد. ولكن هذا المجتهد إن اجتهد وهو من أهل الاجتهاد وبذل وسعه سيأتي في الباب الذي يليه أنه مأجور على الاجتهاد على الأقل. إذن أورد البخاري هذا الباب، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. وهذا متضمن أن حكمه مردود، ومتضمن أيضا بحث من أخطأ أن يرجع إلى الحق وإلى الكتاب والسنة ويعتصم بالكتاب والسنة، لأنه ما هناك أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي وهو سواد بن غزية، اسمه سواد بن غزية رضي الله عنه، بعثه واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، والتمر الجنيب يعني الجيد، يسمى التمر الجنيب يعني تمر جيد غالي. فأتى بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر كذا؟ قال لا والله، لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، والجمع هو التمر الدقل الرديء. فكان يشتري هذا الصاع الجيد النوع الجيد صاع واحد منه يدفع مقابل صاعين من الردي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا. لماذا؟ لأن هذا ربا. وجاء في حديث آخر أنه لما أخبروه بهذا قال أوه عين الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة مثلا بمثل يدا بيد. هذا ما هو مثلا بمثل، كيلو وين صاعين بصاع، هذا هو الربا. لكن هناك حل مخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، بيع الجنيب الرديء، نعم الرديء أو الدقل الجمع، بيعه بيع صاعين بعشرة ريال، الصاع بخمسة ريال، صاعين بعشرة ريال، وكيلو الجيد بعشرة، خلاص إذا اختلفت ليس تمرا بتمر ما في مشكلة، اشتروا بالذهب بالفضة بالورق بالعملة الورقية، لأنه لا يكون فيه ربا. قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. قال وكذلك الميزان، كذلك الميزان يعني كذلك الذي تبيعونه بالوزن، فالوزن مثل الكيل، لأن الكيل ما هو؟ الكيل يراد به الحجم، يملأ لك هذا الصاع ملء. الوزن لا، قد يكون وزنه 3 كيلو 2 كيلو، يمكن 1 كيلو من بعض الأنواع. فالكيل يراد به الحجم، والوزن يراد به الثقل. قال والوزن مثل ذلك أو الميزان، يعني الوزن مثله، ما تزن كيلو كيلوين من الرديء، لا كيلو بكيلو، وإلا بيع الرديء واشتري بثمنه من الجيد. نعم.
أحسن الله إليكم. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزام فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ثم قال البخاري باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وهذا دليل على أن من اجتهد وبذل وسعه في تحري الحق فإن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن اجتهد وتحرى الصواب لكن أخطأ له أجر الاجتهاد وليس عليه إثم، وإنما الإثم على الذي يجتهد وهو ليس أهل الاجتهاد، ليس من أهل العلم، فيتصدى للكلام في الفقه وبيان أحكام الدين وهو ما هو عالم ولا عنده علم أو علمه قليل ليس من الراسخين، فهذا يأثم. أما إذا كان من أهل الشأن واجتهد وبذل وسعه واتقى الله فإن أصاب له أجران وأخطأ له أجر واحد ولا يأثم على خطائه، ولكن مع ذلك يجب عليه إذا تبين له يترك الخطأ ويرجع إلى الحق ويعتصم بالكتاب والسنة. نعم.
باب الحجة على من قال أن إحكام النبي صلى الله عليه أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال